بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في الموضوع الذي عنونه سيد الشهيد بمقدار ما يثبت بالاستصحاب، أو مقدار ما يثبت الاستصحاب. هذا الموضوع، هذا البحث عنونه في كتب أخرى بعنوان مثبتات الاستصحاب، وعنونه في أغلب الكتب بعنوان الأصل المثبت، وعنونه السيد الشهيد رحمة الله عليه بعنوان مقدار ما يثبت الاستصحاب. هل يثبت مدلوله المطابقي واللوازم الشرعية على هذا المدلول فقط، أم يثبت اللوازم العقلية والتكوينية أيضا؟ مقصود السيد الشهيد رحمة الله عليه بهذا العنوان مقدار ما يثبت الاستصحاب، هل يثبت المدلول المطابقي وهو التعبد بالمستصحب فقط، أو هو مع اللوازم الشرعية للمستصحب، أو لا يثبت حتى اللوازم غير الشرعية للمستصحب؟ هذا هو البحث. يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه أنه لا شك في أن المستصحب عند توفر أركان الاستصحاب يثبت تعبدا وعملا، حينما نكون على يقين بوجود شيء، بحدوث شيء، بجعل حكم، ثم نشك بعد ذلك في بقائه، نستصحب وجود ذلك الشيء، بقاء ذلك الشيء، وجعل ذلك الحكم. إنما الكلام في اللوازم، واللوازم على قسمين: اللوازم والآثار الشرعية، واللوازم والآثار العقلية. وهنا السيد الصدر رحمة الله عليه يضرب لكل من القسمين ثلاثة أمثلة. القسم الأول في الآثار الشرعية، يضرب لذلك السيد الشهيد رحمة الله عليه للآثار الشرعية ثلاثة أمثلة. المثال الأول: ما لو كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي، مثلا نحن نقطع بعدالة زيد، ثم بعد ذلك نشك ببقائه على العدالة، فنستصحب عدالة زيد التي يترتب عليها جواز الائتمام بزيد. فالمستصحب هنا كان موضوعا لحكم شرعي. أو المثال الثاني: أو أن المستصحب حكما، أن المستصحب حكم شرعي يقع موضوعا لحكم شرعي آخر. مثلا لو كنا نعلم بحرمة شيء، والآن نشك ببقائه على الحرمة، بحرمة شرب شيء، والآن نشك ببقائه على الحرمة، نستصحب تلك الحرمة، وباستصحاب الحرمة يجب إراقة هذا المشروب. فصار المستصحب حكما شرعيا، وهو بدوره يكون موضوعا لحكم شرعي. أو نحن نعلم بوجوب وفاء الدين، ثم جاء موسم الحج، فعلمنا أيضا بأن ما لدينا يكفي للحج، فنشك بأنه يجب الذهاب للحاج بهذا المبلغ الذي لدينا أم يجب وفاء الدين. بعبارة أخرى كنا نعلم بوجوب وفاء الدين، الآن نشك ببقاء ذلك الوجوب باعتبار أن موسم الحج قد جاء، فنستصعب بقاء وجوب وفاء الدين الذي هو يكون ماذا؟ يكون موضوعا للحكم بعدم وجوب شنو؟ أداء الحج، يكون موضوعا لحكم شرعي. طبعا هنا مثلت بالمثالين، أنا أقصد من ذلك أن المثال الثاني وجوب الوفاء بالدين صار موضوعا لنفي الحكم الشرعي وليس موضوعا لحكم شرعي لإثبات الحكم الشرعي. المثال الأول كان موضوعا لإثبات حكم شرعي. المثال الأول ماذا قلنا فيه؟ نحن نعلم بحرمة شرب هذا السائل، ومن الواضح أنه إذا حرم شرب الشيء إذا فهمنا من الأدلة أنه يجب إتلافه، يجب إراقته، فحينئذ إذا استصحبنا حرمة شرب هذا الشيء عليكم السلام ورحمة الله، هذا حكم شرعي يترتب عليه حكم شرعي آخر وهو وجوب إراقة هذا السائل هذا المشروب. مثال ثالث أن يكون المستصحب موضوعا لحكم شرعي وحكمه بدوره موضوعا لحكم آخر. يمثل هذا بشيء، يقول مثل طهارة الماء، الآن كنا نعلم بطهارة الماء ثم نشك ببقاء الماء على الطهارة فنستصحب طهارة الماء، يترتب على ذلك أنه يصح أن يغسل به الطعام المتنجس، فإذا ترتب على استصحاب طهارة الماء حكم شرعي. شنو الحكم الشرعي؟ وهو شنو؟ وهو صحة غسل الطعام المتنجس به. بعبارة أخرى تطهير الحكم بطهارة الطعام المتنجس إذا غسل بهذا الماء، ويترتب على ذلك على هذا الحكم حلية أكل هذا الطعام. فهنا توجد ثلاثة أمثلة السيد الشهيد ضربها للوازم الشرعية، هذا القسم الأول من اللوازم. فاللوازم على قسمين، والسيد الصدر سيبحث في كلا القسمين، سيبحث في اللوازم الشرعية وسيبحث في اللوازم العقلية. القسم الثاني اللوازم العقلية، وهنا أرجو الانتباه، المقصود باللوازم العقلية سواء كان اللازم المترتب على المستصحب لازما عقليا أو كان لازما شرعيا بواسطة لازم عقلي، هذا كله في قسم اللوازم العقلية. يعني حتى لو ترتب على اللازم العقلي لازم شرعي، هذا اللازم الشرعي ما دام لم يترتب على المستصحب بشكل مباشر وإنما ترتب على المستصحب بواسطة اللازم العقلي فهذا داخل في قسم اللوازم العقلية. والسيد الشهيد ضرب ثلاثة أمثلة للوازم العقلية. السيد الصدر يقصد من تعدد الأمثلة لا سيما المثال الثالث الذي سوف يأتي أن يشير إلى مسألة لعله أقول يقصد ذلك. إحنا إلى الآن كنا نضرب بمثال، وهذا المثال من الوضوح بحيث يعتقد الإنسان بمجرد حفظ هذا المثال يستطيع تطبيق ذلك على الفقه، لكن في الحقيقة الأصوليون يضربون أمثلة واضحة لبيان المطلب، لكن عند تطبيق هذه القاعدة وهذا المطلب في الفقه نجد صعوبة في التطبيق لأن الأمثلة ليست بهذا الوضوح في الفقه. ومن هنا كنا نقول مرارا إن معرفة القواعد الأصولية لا يعني القدرة على الاستنباط. نعم عامل من عوامل القدرة على الاستنباط طبعا تحتاج إلى قواعد أخرى، مضافا إلى أنها تحتاج إلى مران وعمل واشتغال، لأن حفظ القاعدة الأصولية لا يعني أنها في الفقه يسهل تطبيقها، قد يكون تطبيقها صعب، سترون ذلك في المثال الثالث الذي سوف نتكلم عنه إن شاء الله. أيضا السيد الشهيد يضرب للأمثلة للوازم والآثار العقلية عدة أمثلة. أولا المثال المعروف الذي ضربه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في الرسائل، وهو ما لو كنا لو كان إنسان مسافر ويعلم أنه قد ولد له ولد، والآن بعد 20 سنة يشك في بقاء الولد على قيد الحياة، هنا بإمكانه أن يستصحب بقاء حياة الولد إذا ترتب على ذلك أثر شرعي، مثلا أنه يكون مشمولا بالإرث وما إلى ذلك، أو استصحاب الحياة لو كنا نشك بحياة إنسان غير مثال الولد، نشك بحياة إنسان نستطيع استصحاب حياة هذا الإنسان وتترتب الأثر اللي من ضمنها عدم جواز توزيع التركة، اللي من ضمنها عدم صحة زواج زوجته، اللي ضمنها أنه مشمول بالإرث الذي يصله، لأنه افترض أن الوارث مات ونحن نشك ببقاء أحد ورثته على قيد الحياة، نشترط إحنا أن يكون الوارث حيا حين موت المورث فنستصحب حياة الوارث. هذا استصحاب الحياة إذا ترتبت عليها آثار شرعية فلا بأس تصحب الحياة. لكن نرجع إلى مثالنا، ما لو أن إنسانا سافر وترك ولدا والآن بعد 20 سنة يشك ببقاء الولد على قيد الحياة، يستصحب الحياة، ولازم ذلك تكوينا، لازم استصحاب الحياة، لازم استصحاب بقاء الولد حيا، أنه قد نبتت له لحية في عمر 20. نبات اللحية ليس لازما شرعيا على بقاء مترتبا على بقاء الولد حيا، إنما هو لازم تكوين ليس لازما شرعيا. لا آية ولا رواية تقول بأنه إذا بقي الولد حيا إلى 20 سنة فسوف تنبت له لحية، إنما هو لازم تكوين. فلو فرض أنه ترتب على هذا اللازم التكويني أثر شرعي، كما لو كان هذا الإنسان ناذرا أنه يتصدق إذا نبتت لحية لولده، فهذا اللازم الشرعي مع كونه لازما شرعيا لا يترتب، لأن هذا اللازم الشرعي سيأتي لا يترتب، سيأتي الدليل لا يتذكر، قالوا لا يترتب لأنه مع كونه لازما شرعيا لكنه ليس مترتبا على المستصحب مباشرة، وإنما ترتب على المستصحب بواسطة اللازم العقلي وهو نبات اللحية. وجوب التصدق إنما هو مترتب على نبات اللحية، ونبات اللحية لازم عقلي لبقاء الولد على قيد الحياة. احنا فقط الآن نوضح المثال لماذا سيد. المثال الثاني الذي يضربه السيد الشهيد، ما لو كنا قد علمنا بوجود إنسان إلى جانب جدار وذهبنا عن هذا المكان، وبعد ساعة أو ساعتين علمنا بسقوط الجدار، جيد، هنا نستصحب بقاء الإنسان، لا محيط، بقاء الإنسان إلى جانب الجدار، ويترتب على ذلك لازم عقلي وهو موت هذا الإنسان. خب ماكو آية أو رواية تقول إذا بقي الإنسان إلى جانب الجدار الذي قد سقط فإنه ميت لا محالة، ما عندنا هيك دليل، عندنا هيك دليل، فنستصعب حياة الإنسان، بقاء الإنسان إلى جانب الجدار، ويترتب على هذا الاستصحاب لازم عقلي وهو موته. كوب هذا اللازم العقلي تترتب عليه آثار شرعية، وهو أنه يجب على المرأة العدة والحداد، ويجب ويصح بعد انتهاء العدة أن تتزوج، ويجوز توزيع تركته، هل تترتب على الآثار الشرعية؟ قالوا لا تترتب لأنها مترتبة على لازم عقلي، ليست مترتبة على استصحاب موت الإنسان مباشرة، بل بواسطة اللازم العقلي وهو موت هذا الإنسان الذي نستصحب بقاءه إلى جانب الجدار. ثم مثال ثالث وهو الذي أشرت أن فيه مشكلة في التطبيق. المثال الثالث هو وجود ماء أو وجود كر في الحوض. شوية كنت تدفولين مرة، نقول إن هذا الماء يتصف بالكرية، هذا الماء بقدر الكر. شوية مثال دقيق. والآن بعد أن أخذنا منه كفا نشك ببقائه على الكرية، يقولون هذا مفاد كان ناقصة، مفاد كان ناقصة ثبوت شيء لشيء. فهنا هذا الماء يتصف بالكرية، بمعنى أثبتنا شيء له وهو أنه متصف بالكرية، يقولون هذا مفاد كان ناقص. هنا بعد أن أخذنا منه كثفا، أنا كتبكم اللي تحتاجوا أنا كتبكم بس انتبهوا، بعد أن أخذنا منه كثفا نشك ببقائه على الكرية. تتذكرون في الركن الثالث ماذا قلنا؟ إذا نظرنا بالنظر العرفي فنقول إن هذا الماء كر، كنا نعلم بأنه كر والآن نشك ببقائه على الكرية فنستصحب بقائه على الكرية. لماذا؟ لأن العرف يرى أن هذا الماء المشكوك هو عين الماء المتيقن بالنظر العرفي، لكن بالنظر الدقي العقلي ماذا قلنا؟ أن العقل يرى أن الماء بعد أخذ كف منه غير الماء قبل أخذ كف منه، وبالتالي فالقضية المشكوكة غير القضية المتيقنة، فيختل الركن الثالث. هنا قيل لعل هذا الإشكال إذا كنا نبني على الدقة العقلية فلا يجري الاستصحاب لاختلال الركن الثالث. قيل لا نصيغ المسألة بمفاد كان الناقصة، هذا الماء يتصف بالكرية ثم نشك بعد ذلك، إنما نصيغ الاستصحاب بمفاد كانت تامة، ومفاد كانت تامة تعني ثبوت وجود الشيء. فنقول يوجد كر في الحوض، بعد نظرنا إلى الكر في الحوض مو نظرنا إلى الماء الكر، تبين؟ وجود كر في الحوض، وجود كر في الحوض، هاي بمفاد من؟ مفاد كانت تامة. الآن بعد أن أخذنا كف من الماء نشك هل يوجد كر في الحوض الآن أم لا، فنستصحب وجود الكر في الماء. لكن ماذا يترتب على ذلك؟ ما الذي يترتب على ذلك؟ استصحبنا وجود الكر في الحوض، ما الذي يترتب؟ تقول لا يترتب لازمه ان هذا الكر بقدر هذا الماء بقدر الكر، هذا لازم عقلي وليس لازما شرعي لوجود الكر في الحوض. شوي انتبهوا، نحن نقطع بوجود كر في الحوض ونشك الآن فنستصحب وجود كر في الحوض. اللوازم الشرعية من صحة التطهير بالماء تترتب على وجود كر في الحوض، لو تترتب ان هذا الماء يتصف بالكرية تتصف ان هذا الماء يتصف بالكرية، لكن ان هذا الماء يتصف بالكرية هذا ليس لازما شرعيا على وجود كر في الحوض.
هذا لازم عقلي على وجود كرة الحوض. طبعا العقل يؤمن ويتألم. إذا قلنا بوجود كر في الحوض فإن هذا الماء بقدر الكر، واضح. لكن توجد آية أو رواية تقول إذا كان الموجود في الحوض كرا فإن هذا الماء الموجود يتصف بالكرية، لا توجد لا آية ولا رواية. دققوا زين وياي، فهذا لازم عقلي، وبالتالي فهذا أصل مثبت. شوفوا ثلاث تطبيق هو أصعب، سهل جدا في مسألة ثبات اللحية، لكن هناك تطبيق جدا صعب. ومن هنا من أراد الهروب من مشكلة عدم توفر الركن الثالث وقع في هذه الصياغة بمشكلة أخرى، هي مشكلة أن المترتب على المستصحب لازم عقلي، فحتى لو ترتبت آثار شرعية على هذا اللازم العقلي فهذا الاستصحاب ليس بحجة، لأنه اللوازم العقلية شنو؟ لا، دليل الاستصحاب لا يتم في إثبات اللوازم العقلية على المستصحاب. واضح هذا؟ كتبوا هذا المثال لحظة. تارة نقول ثالث، تارة نقول إن هذا الماء بقدر الكر، والآن بعد أن أخذنا منه كفا نشك ببقائه على الكرية، فنستصحب. فهنا قبل فنستصحب، فهنا تارة ننظر بالنظر العرفي فيجري الاستصحاب، إذ إن الماء بعد أخذ كف منه ما دام غالبه موجودا، غالبه موجودا فهو نفس الماء المتيقن، المتيقن كريته قبل أخذ كف منه. أما إذا نظرنا إليه بالنظر الدق العقلي فالماء بعد أخذ كف منه هو غير الماء قبل أخذ كف منه. القضية المشكوكة، أنا قاعد أرجع لكم شنو جذر المشكلة، ليش هالصياغة؟ خب نقول هذا الماء كنا نعلم بأنه كر ولا شو كل آسفة نستصحب، وبعد مو أصول بثبت. قاعد أجيب لكم أصل المشكلة، شنو اللي خلى الأصوليين يجيبون هذه الصياغة الثانية؟ واضح شنو وين وصلنا؟ فالقضية المشكوكة غير القضية المتيقنة. نعم نظر الدقي هذا الموجود، ما الذي كان متيقنا؟ ما الذي كان متيقنا؟ الماء الكر، واضح، الذي لم يؤخذ منه كف. الآن هذا الماء الذي نشك ببقائه على الكرية بعد أخذ كف منه، القضية المتيقنة شيء والقضية المشكوكة شيء آخر بنظر الدقيق. هذا يختلف. فشنو قلنا؟ غير القضية المتيقنة، وبالتالي يختل الركن الثالث. ومن هنا حاول البعض، طبعا قبل ومن هنا كتبوا وهذه الصياغة بمفاد كان ناقصة، لأن مفاد كان ناقصة معناه ثبوت شيء لشيء، يعني ثبوت الكرية للماء
للماء. وبسبب هذا الإشكال بين قوسين عدم توفر الركن الثالث باللحاظ الدقي العقلي، حاول البعض حل المشكلة من خلال تغيير صياغة المثال بأن نقول أن الموجود في الحوض كر من الماء، بعد أخذ كف منه نشك بأن الموجود في الحوض كر أم لا، فنستصحب أن الموجود في الحوض هو كر من الماء، وهذا بمفاد كانت تامة، وهي تعني ثبوت وجود الشيء ولازم أنه يوجد في الحوض كر، لازمه أن الماء بقدر الكر يتصف بالكرية، ولكن هذا لازم عقلي للمستصحب، لأنه لا توجد آية أو رواية تقول أنه إذا كان يوجد في الحوض كر فإن الماء يتصف بالكرية. وبعبارة أن اللوازم الشرعية تترتب، أو قبل تترتب اللوازم الشرعية من صحة التطهير بالماء أو من عدم انفعال الكر بالملاقات، تترتب على كون الماء متصفا بالكرية، أي على كون الماء متصفا بالكرية، لكن كون الماء متصفا بالكرية لازم عقلي للمستصحب وليس لازما شرعيا. خلنا نطبق لها. قال مقدار ما يثبت الاستصحاب، وقلت ان هذا البحث عنوانه بعدة عناوين، ما يثبت الاستصحاب او ما يثبت بالاستصحاب نفس الشيء. ما يثبت الاستصحاب، ما الذي يثبته الاستصحاب؟ هل المدلول المطابقي فقط وهو اثبات بقاء المستصحاب، او هو مع اللوازم الشرعيه المترتبه على المستصحاب بشكل مباشر، او لا حتى اللوازم العقليه والتكوينيه؟ وعنون هذا البحث في الكتب الاخرى، في اغلب الكتب بالاصل المثبت، وعنون عند البعض بمثبتات الاستصحاب، واحنا شرحنا مرارا معنى المثبتات اللوازم العقليه والتكوينيه. هذا المصطلح كأنه مثبتات، كأنه مصطلح الأصل المثبت المقصود به مثبتات الاستصحاب فقط. قال لا شك في أن المستصحاب يثبت تعبدا وعملا، طبعا متى يثبت؟ عند توفر الأركان، لأنه لا معنى للتعبد إذا لم يتوفر ركن من الأركان. يثبت تعبدا وعملا بالاستصحاب. وأما آثاره، آثار من؟ ولوازمه، عطف تفسير، فهي على قسمين. لا، آثار المستصحب مو الاستصحاب، آثار المستصحب ولوازمه فهي على قسمين. القسم الأول الآثار الشرعية، ضرب السيد الصدر ثلاثة أمثلة. مثال الأول، كما إذا كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي، إذا تردون اضربوا لها مثال، كاستصحاب عدالة زيد، فإنها موضوع لجواز الاهتمام بزيدين، موضوع الحكم شرعي وهو جواز الاهتمام بزيدين. مثال الثاني، أو حكما شرعيا، يعني شنو أو حكما؟ أو كان المستصحب، أو كان المستصحب حكما شرعيا واقعا بدوره موضوعا لحكم شرعي آخر. ضربت لذلك مثالين. مثال الأول، نحن نعلم بحرمة مشروب ما، ونشك الآن ببقاء الحرمة، فنستصحب بقاء الحرمة. فإذا قلنا بأنه إذا حرم شرب مشروب ما فيجب إراقته، فهنا يترتب على حرمة شرب هذا المشروب وجوب الإراقة. أو مثال ثاني، نحن نعلم بوجوب وفاء الدين. الآن بعد أن حل موسم الحاج، أشك ببقاء وجوب وفاء الدين، فأستصحب وجوب وفاء الدين، ويترتب على ذلك، هذا حكم شرعي يترتب عليه، يكون موضوع لحكم شرعي آخر، ما هو؟ عدم وجوب أداء الحاج، يعني يترتب عليه نفي حكم شرعي. المثال الثالث، وقد يكون المستصحب موضوعا لحكم، وحكمه بدوره موضوع لحكم آخر كطهارة الماء. الآن أعلم بطهارة هذا الماء، ثم أشك ببقائه على الطهارة، فأستصحب الطهارة، يترتب على ذلك ما هو؟ شنو يترتب؟ ها؟ يترتب على ذلك أني إذا غسلت به الطعام المتنجس يترتب حكم شرعي. ما هو الحكم الشرعي؟ طهارة، جابوني، طهارة، طهارة الطعام المتنجس، طهارة الطعام المتنجس حكم شرعي يترتب عليها ما هو؟ حكم شرعي آخر، ما هو؟ حلية أكل. شنو مولاي أنتم قبل جرس قلت الطهارة مو حكم شرعي، شو هسه قلت حكم شرعي؟ هذا اللي قلناه سابقا، إلى مضمى النظر عن كون الطهارة حكما شرعيا، تذكروا لي وقت يعني باعتبار حكما شرعيا وضعيا، هسه تقول شو قرأ العبارة كطهارة الماء، هسه طهارة الماء مو مشكلة، خليها موضوع الذي يغسل به الطعام المتنجس، فإنها يا هي فإنها موضوع لطهارة الماء. هو من ضربها مثال، قال قد يكون المستصحب موضوعا لحكم، وحكمه بدوره موضوع لحكم آخر، فطهارة الماء صارت شنو؟ حكم شرعي، موضوع حكم شرعي آخر، ما هو؟ حليات الأكل. يعني هاي طهارة حكم وضعي صارت موضوعا لحكم تكليفي، فإن الحكم شرعي تقول حكم شرعي. واضح؟ جيد. القسم الثاني، الآثار واللوازم العقلية. هذا إذا تردون الكتبون، إما أن يكون اللازم المترتب على المستصحب لازما عقليا، أو يكون لازما شرعيا لكن بواسطة لازم عقلي. مخاف واحد يشتبه يقول خوف، أكو مرات يترتب على اللازم العقلي لازم شرعي، نقول له ما دام اللازم الشرعي غير مترتب على المستصحب مباشرة، مترتب على اللازم العقلي، فأيضا لا يجري الاستصحاب كما سيأتي. الآثار واللوازم العقلية التي يكون ارتباطها بالمستصحب تكوينيا أو عقليا إذا تبدون نظيفون، وليس بالجعل والتشريع. يعني التعبير الأدق اللوازم غير الشرعية، اللوازم غير الشرعية تعبير يضم اللوازم التكوينية واللوازم العقلية، وليس بالجعل والتشريع. كنبات اللحية، هذا مثال الأول، كنبات اللحية أن لازم تكوينا لبقاء زيد حياة. يعني أنا كنت أقطع بحياة زيد في عمر السنة، ثم الآن أشك ببقائي على قيد الحياة في عمر 20 سنة، بعد 20 سنة، فأستصعب بقائه على الحياة، ولازم ذلك التكوين شنو؟ نبات اللحية. المثال الثاني، وموته، موت من؟ موت زيد، موته رجع الزيد لأن ما يريد غير المثال، ترض موت آخر، موت عمر، موت بكر، بلا ربط المثال الثاني، سوي تريد رجع، ما تقول وموت بكر. وموته اللازم تكوينا من بقائه إلى جانب الجدار إلى حين انهدامه. الآن أنا شفت واحد قاعد إلى جانب الجدار، بعد 5 ساعات علمت بأن الجدار قد سقط، جاني خبر أكيد، فهنا كان عامر إلى جانب الجدار في الساعة الواحدة، أشك ببقائه إلى الساعة الخامسة، فأستصعب بقائه، لازم بقائه إلى الساعة الخامسة، لازم اللازم العقلي لذلك موته، لكن هذا لازم عقلي وليس لازما شرعيا. وكون، هذا المثال الثالث، وكون ما في الحوض كرة، كون ما في الحوض كرة، هذا لازم، هذا شنو؟ هذا المثال الثالث، اللازم تكوينا من استصحاب وجود كرة من الماء في الحوض. يعني أنا أقطع بوجود كرة من الماء في الحوض، أشك الآن، أستصحب وجود كر من الماء في الحوض، لازم ذلك التكوين شنو؟ لازم ذلك التكوين شنو؟ إن هذا الماء الموجود في الحوض بقدر الكر، هذا ليس لازما شرعيا، هذا لازم عقلي، واضح؟ قال وكون، هذا اللازم، وكون ما في الحوض كرة، لازم عقلي، من لازم تكون من استصحاب وجود كر من الماء في الحوض، فإن مفاد كان الناقصة لازم عقلي. شنو مفاد كان الناقصة؟ ثبوت شيء لشيء. شنو مثلاً؟ أن هذا الماء كر، يعني يتصف بالكرية، يكون لازما عقليا لمفاد كانت تامة. يا هو شنو كانت تامة؟ وجود الكر في الحوض، لأنه شنو مفاد كانت تامة؟ ثبوت وجود الشيء. وهكذا، فإن مفاد كان الناقصة لازم عقلي لمفاد كان التامة. وهكذا، أما القسم الأول يريد يبحث السيد الصدر، هل يجري الاستصحاب وتثبت بذلك لوازمه الشرعية أيضا أم لا؟ بعد ذلك القسم الثاني، وتثبت لوازمه العقلية أيضا أم لا؟ طبعا سيجيب أنه في القسم الأول لا شك في ثبوت اللوازم الشرعية على المستصحاب، أما في القسم الثاني فيقول لا تثبت اللوازم العقلية على المستصحاب، وبالتالي لا تثبت اللوازم الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية. هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.